أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين كنا نتحدث في جملة من الأمور التي رتبناها على الدرس الخامس عشر الذي كنا نتحدث فيه عن أسباب النزول وأسباب النزول يوجد قسمان من الحديث قسم في هذا الدرس قسم في الدرس السادس عشر إن شاء الله إذا بقيت الحياة سوف نتحدث عنه في هذا القسم تعرضنا للتعريف تعرضنا للتسمية تعرضنا لجملة من الموارد المرتبطة بسبب النزول منها الفرق بين التنزيل وبين التأويل البحث الآخر أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المورد البحث الذي جاء بعده أن القرآن نزل بصيغة إياك أعني فاسمع يا جارة الآن يوجد عندنا هذا البحث الأخير في هذا المطلب أنه كيف نهتدي إلى معالم القرآن يعني هنالك في القرآن لا نشك بأن هنالك مقاصد وهنالك غايات رتب عليها القرآن الكريم مجريات الأمور في الأحداث التي حكاها هناك عندما تحدثنا في البحث السابق قلنا بأن هنالك جهة مرتبطة بالحادثة بالواقعة بالمورد الذي كان منشأ سببا لنزول الآية ولكن يوجد هنالك عنوان عام يوجد قانون عام هذا القانون العام يجري مجرى الليل والنهار لا يتحدد بحدود الواقعة التي أنزل على ضوئها الآن عندما نأتي نقول كيف نهتدي إلى تلك القوانين الكلية نعم القرآن تبيان وظاهره واضح للعيان والناس يمكن أن تستفيد منه لكن هذه القوانين الكلية التي دعا القرآن إلى التدبر فيها والتمعن بها كيف نهتدي إليها ما هي الوسيلة التي من خلالها نقف على معالم القرآن يمكن أن نقول بأنه قد تواتر عند المسلمين جميعا أن هنالك عدل للقرآن وهذا العدل للقرآن معه لا يفارقه بحال وهو الذي عبر عنه حديث الثقلين بأنه ماذا بأنه العدل الآخر أنهما لن يفترقا كتاب الله وعترتي فالعترة تعد هي المفتاح الذي من خلاله نتعرف على معالم القرآن ومن خلالهم نعرف قواعد القرآن توجد إشارات كثيرة وجدت في كلمات أهل البيت عليهم السلام من خلالها يمكن أن تشكل هذه الكلمات مفاتيح عامة للتدبر في القرآن كلمة هنالك لأمير المؤمنين عليه السلام يقول هذا القرآن فاستنطقوه ولن ينطق لكم وإنما ينطق بلسانه الرجال أي بأنه الرجال هم الذين ينطقون بالقرآن هم الذين يتحدثون بالقرآن هم الذين ينقلون لنا القرآن على كل حال الآن عندما نأتي إلى معالم القرآن الوقوف عليها فهمها إنما يكون من خلال الرجوع إلى عدل القرآن وهذا العدل هو الذي سوف يضع لنا الإشارات التي تهيئ لنا القواعد العامة للتدبر واحدة من هذه الإشارات عندما نرجع مثلا إلى قوله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه طبعا قد الآن مثلا نأتي ونقول بأن المراد من الهم المعنى الكذائي والمعنى الكذائي، والمراد من البرهان يمكن أن يكون كذا ويمكن أن يكون كذا. لكن عندما نأتي لتفسير أهل البيت عليهم السلام، عندما يضعون لنا معيارا، هذا المعيار سوف نفرع عليه جملة من الأمور التي مثلا على سبيل المثال عندما نتساءل عن البرهان الذي ذكر هنا في هذه الآية في الروايات الأخرى التي نقلها غير أهل البيت عليهم السلام، يقولون مثلا يوسف عليه السلام رأى أباه وهو يعض على إصبعه، زين، وكان مغضبا عليه. وهذه كلها تستلزم أنه يوجد هنالك هم من يوسف عليه السلام بالمعصية، والذي منعه هو رؤية أباه وهو غاضب، رؤية أبيه وهو غاضب. وهذا بعيد عن ذوق العصمة، بعيد عن ذوق الأنبياء، بعيد عن سيرة الأنبياء. وكذلك قيلت أقوال أخرى. لكن عندما نأتي لأهل البيت عليهم السلام نجد أنهم يفسرون رؤية البرهان بمعنى تجلي الإيمان الصادق. الإيمان الصادق هو الذي تجلى ليوسف عليه السلام وكان مانعا له من الهم بالفاحشة، الهم بالمعصية. ولذلك عندما يأتون أهل البيت عليهم السلام يأتون يقولون بأنه لا يمكن أن نتصور في حق يوسف ذلك. القرآن يستشهدون من نفس القرآن، يقولون بأنه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فطبيعة المخلص أنه لا يتعرض لوسوسة الشيطان، لأن هو الشيطان في القرآن يقول إلا عبادك وينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هذا المخلص الذي يتصف بالإيمان الصادق كان الإيمان هذا هو المانع من الهم بالمعصية. وهذا يتفق مع القرآن الكريم، يتفق مع ما قاله إبليس، يتفق ويناسب مقام العصمة الذي عليه الأنبياء. ولذلك نجد بأن هذه التصويرات التي يصورها أئمة أهل البيت عليهم السلام لفهم معالم القرآن تعطينا هذه القواعد الكلية عموما. فالذي يعني نريد قوله في هذه الخاتمة أن القرآن الكريم له عدل، وهذا العدل لا يمكن أن نستغني عنه في فهم مرادات القرآن. طبعا الآن قد يكون هذا المطلب بهذا المقدار غير مستوفي، يعني يحتاج إلى بسط من الكلام في هذه المرحلة. لكن عموما ماذا سوف نقول؟ هكذا سوف نقول بأنه إذا جاءتنا موارد نتحدث فيها عن طبيعة العلاقة بين العترة وبين الكتاب، والذي بين أيدينا من الروايات الواردة عنهم عليهم السلام، هل يكفي لأن نعول عليه في بيان معالم القرآن أو ليس كذلك؟ يعني ما نفهمه من القرآن بواسطة القرآن هل يتنافى مع ما يمكن أن يكون واردا عن طريق أهل البيت أو لا؟ هذه كلها مباحث سوف يأتي الحديث عنها إن شاء الله. لكن على نحو العموم، كل رواية تصح عن أهل البيت عليهم السلام مبينة للقرآن، شارحة للقرآن، فهي تهدينا إلى معلم من معالمه. هذا هو تمام الكلام في هذا الدرس الذي هو الدرس 15 بالنسبة لترتيب لترتيب الكتاب. نعم تبقى مسألة وهي أنه الخلاصة نستخلص من جميع ما تقدم جملة أمور. الأمر الأول أن السبب بتسمية أسباب النزول أنها لحظ فيها ماذا؟ نزول الآيات القرآنية التي كانت بداعي مناسبة معينة وحادثة خاصة، فتأتي الآية لتعالج تلك الحادثة. زين. ثانيا بما أن الغالب على روايات شأن النزول هو الضعف والجهل، يعني عم الأغلب من هذه الروايات هي ضعيفة مجهولة، ولذلك ماذا قرروا؟ قرر المفسرون، قرروا باحثو علوم القرآن أنهم يشترطوا شرطين بالرجوع إلى الرواية التي تبين سبب النزول. الشرط الأول أن لا يكون الخبر الحاكي عن نزول الآية مخالفا لضرورة دينية. مثلا على سبيل المثال من الضرورات الدينية، الضرورة يعني الأمر الواصل إلى حد القطع الذي لا خلاف فيه. مثلا على سبيل المثال، لا كلام عند جميع المفسرين بأن الأنبياء معصومون، فإذا كان سبب النزول يتنافى مع عصمة الأنبياء لا يمكن الأخذ به. هذا أولا. ثانيا ألا يكون الخبر الذي يحكي عن سبب النزول ينافي بديهة عقلية، لأنه قاعدة عامة نجعلها في مقام البحث العلمي في التفسير أن القرآن لا يتنافى مع البديهيات العقلية. البديهيات نقصد من البديهيات الأمور الواضحة التي لا يختلف فيها اثنان من الناحية العقلية. فإذا كانت الرواية المتحدثة عن سبب النزول تنافي بديهة عقلية لا يمكن أن نتمسك بها. زين، ومنه يعني مثلا على سبيل المثال البخاري روى في قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. براءة الآية 113. البخاري قال بأن هذه الآية نزلت بحق أبي طالب، بحق والد أمير المؤمنين عليه السلام أبو طالب، هذه الآية نزلت بحقه. نهي النبي صلى الله عليه وآله، نهي الذين آمنوا أن يستغفروا لمن؟ للمشركين، والمراد بالمشركين هو أبو طالب. الآن عندما نأتي نستعرض هذه الرواية نجد بأن هذه الرواية لا تنسجم مع طبيعة الأحداث التاريخية. يعني الآن على سبيل المثال عندما نأتي لوفاة أبي طالب، وفاته كانت قبل الهجرة بثلاث سنين، يعني هو توفي في مكة قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وآله، والحال أن آية التوبة التي نزلت فيها هذه الآية نزلت في سنة 9 للهجرة. زين، 9 للهجرة يعني فارق زمني ما يقرب من 12 عاما. لا يمكن أن نتصور بأن هذا العمر الطويل بعد 12 عاما يأتي الحديث ويقول ما كان للنبي، يعني أنها نزلت في حق أبي طالب الذي مضى على موته ماذا؟ مضى على موته 12 عاما. فمثل هذه الروايات لا يمكن أن نتمسك بها لأنها خالفت ماذا؟ خالفت هذه القضية الثابتة وهي قضية الفارق الزمني. ثم بعد ذلك أن هنالك أدلة كثيرة دلت على إسلام أبي طالب، فلا يمكن يعني أن نعول على هذه الرواية التي تتنافى مع تلك الأدلة الكثيرة. زين، وكذلك من الأمور التي بحثناها سابقا أن الآيات القرآنية مرتبطة بوجه من وجوهها بالحادثة، يعني نفس الواقعة، نفس سبب النزول، منشأ النزول. زين، وبالتالي هذا السبب النزول هو يتحدث عن القضية التي أوجبت النزول، لكنها من جهة أخرى تشكل قانونا كليا يسير عليه المسلمون. الآن مثلا على سبيل المثال، تنازع المسلمون في أن الأنفال لمن؟ جاء القرآن ماذا قال؟ قل الأنفال لله والرسول. فبالتالي عندما نأتي لسبب النزول نقول هذه الآية نزلت لاختلاف المسلمين في مستحق الأنفال، هذا من جهة النزول، من جهة ارتباطها بهذه الواقعة. لكن من جهة أخرى أصبحت هذه الآية قانونا عاما يجري مدى الزمان. حتى الآن عندما نسأل لمن الأنفال، مباشرة نقول الأنفال لله والرسول، والدليل هي سورة الأنفال. فبالتالي نريد أن نقول بأن الآيات القرآنية من ناحية سبب النزول هي تحكي الواقعة، لكن لا يعني تقييدها بخصوص الواقعة، بل هي عنوان عام يمكن أن يشكل قانونا يلتزم به المسلمون على طول الدار. زين، ومن هنا نقول بأنه كل ما يصدر من منابع الوحي والرسالة بشأن بيان أحكام الله تبارك وتعالى لا يختص بمورد دون مورد، وإنما هو عام، لأن الأحكام التي تكون من تلك القضايا هي أحكام عامة غير مرتبطة بزمان، ولذلك يعبرون عنها بأنها على نحو القضية الحقيقية، يعني غير مرتبطة بالزمان، القضية الحقيقية هي القضية التي افترض فيها أن الموضوع مقدر ومفترض الوجود، لم يلحظ فيه زمن من الأزمان، لا الزمن الماضي، لا الزمن الحاضر، لا الزمن المستقبل، هي تنطبق على كل زمان. اللهم نعم، إلا إذا كان هنالك أمر يدعو أن تكون الآية مختصة بجهة من الجهات، مثلا على سبيل المثال، مثلا لو كانت الآية التي تتحدث ومن الليل فتهجد به نافلة لك، مثلا على سبيل المثال، ما كان للمؤمنين أن يؤذوا رسول الله أو ينكحوا أزواجه من بعد، مضمون الآية عفوا. فبالتالي هذه واضح أنها مختصة بحادثة مختصة بالنبي صلى الله عليه وآله، ولا تشمل الجميع، فهي مختصة من هذه الناحية. ختاما نقول وكذلك ورد في القرآن في سبب النزول أنها مرتبطة بقضية إياك أعني واسمعي يا جارة. فمنه يتبين أن كثير من الخطابات التي وجهت للنبي صلى الله عليه وآله لا يعني أنها تقصده بالذات، كما في قوله تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا. ما يتصور في حق النبي صلى الله عليه وآله بأنه يميل إلى الكفر، لا يمكن أن نلتزم بهذا. نعم، الخطاب موجود في القرآن، والعرب يتحدثون بلهجة إياك أعني فاسمعي يا جارة، هو قد يوجه الكلام لشخص ولكن يريد شخصا آخر. ومن هنا من هنا لو رجعنا إلى قرين القرآن إلى عديل القرآن الذين هم أهل البيت عليهم السلام لنحلت لنا كثيرا كثيرا من المشاكل. وبهذا ينتهي الكلام في الدرس الخامس عشر، يليه الكلام في الدرس السادس عشر يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.